الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. السيد حسن نصر الله يؤكد أن أبرز إنجاز حققته المقاومة على الاحتلال هو إيجاد ميزان ردع وقواعد اشتباك حامية وضامنة لأمن لبنان. صنعاء تؤكد أن السعودية لن تتمكن من وقف العدوان على اليمن دون ضمان المصالح الأمريكية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. وقال خطيب زادة في معرض رده على بيان مجموعة السبعة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: إننا ندين بشدة هذا البيان ونعتبر ما جاء فيه مجرد ادعاءات لا أساس لها. وأضاف أن مثل هذه السيناريوهات غالبا ما يقف وراءها الكيان الصهيوني، وهي مصممة لإرباك الأوضاع. وجدد خطيب زادة تعهد إيران بتأمين الممر المائي الاستراتيجي للخليج الفارسي ومضيق هرمز واعتباره جزءا من أمنها، موضحا بأن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في إرساء وتثبيت وضمان الاستقرار والأمن الجماعي فيها. حول تحذيرات أطلقتها إيران إزاء الكيان الإسرائيلي، محذرة إياه من أي عمل عدائي ضدها، نستمع إلى هذا التقرير.
تحذيرات على أكثر من صعيد أطلقتها إيران إزاء الكيان الإسرائيلي، محذرة إياه من أي عمل عدائي ضدها. قائد القوة الجو فضائية الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أكد أن الرد الإيراني على أي تحرك من قبل أعداء إيران، خاصة الكيان الصهيوني، سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الإيراني.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في الاختبارات ولا تحتاج إلى الاختبار مرة أخرى، ولكن إذا تجرؤوا يمكنهم اختبار قوة إيران مرة أخرى، فهم يعرفون الرد الذي سيواجهونه، حيث أن لدى إيران القوة والإرادة اللازمة للرد على أي هجوم.
مساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي حذرت من جهتها الكيان الإسرائيلي من أي مغامرة وخطأ في الحسابات، مؤكدة بأن إيران سوف لن تتردد أبدا في الدفاع عن نفسها وضمان مصالحها الوطنية.
إن الكيان الإسرائيلي ما زال يهدد بوقاحة بأنه سيستخدم القوة ضد دول المنطقة، في حين أنه هو نفسه مصدر التهديد، وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن.
من جهة أخرى، أدانت طهران وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بشدة بيان مجموعة الدول السبع وممثل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزامها بتأمين الملاحة البحرية في الخليج الفارسي. خطيب زاد اعتبر أن إيجاد مثل هذه السيناريوهات والتي يقف وراءها عادة الكيان الصهيوني، وقبل أيام من مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، يهدف إلى تعكير الأجواء، مشددا على أن إيران ترى أمن الملاحة في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز جزءا من أمنها، ومستعدة كما في السابق للتعاون مع دول المنطقة من أجل استقرار وإحكام الأمن في المنطقة. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت اتهم إيران بمسؤولياتها المباشرة بتنفيذ الهجوم الذي وقع قبالة سواحل عمان على السفينة الإسرائيلية ميرسر ستريت دون تقديم أي دليل يذكر، فيما نفت إيران ذلك جملة وتفصيلا.
أكد أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن انهيار الكيان الصهيوني رهين بخطأ قد يصدر منه، وأشاد اللواء حسين سلامي لدى استقباله الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله باقتدار المقاومة الإسلامية بلبنان، معتبرا حزب الله ضمانة عزة الشعب اللبناني وأمنه. ولفت سلامي إلى أن الخطوة الملحمية الأخيرة التي قام بها حزب الله لصد الجيش الصهيوني أثبتت لهذا الكيان أن المعادلات يتم تحديدها في مكان آخر. بدوره قال الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله والشعب اللبناني يعتبران انتصاراتهم مدينة لدعم الجمهورية الإسلامية وتضحيات وبطولات الشهداء، خصوصا الشهيد سليماني. أكد الأمين العام لحزب الله أن الانتصار الاستراتيجي الذي حققه الحزب على الكيان الصهيوني عام 2006 تمثل بإيجاد ميزان ردع وقواعد اشتباك ضامنة لأمن لبنان، مستشهدا بعدم تعرض البلد للاعتداء طيلة 15 عاما الماضية. وأشار السيد حسن نصر الله إلى الغارات الصهيونية الأخيرة على الجنوب، معتبرا رد المقاومة أمس هو في إطار تثبيت المعادلات القديمة. وتطرق سماحته إلى مجزرة خلدة مشددا على وجوب توقيف جميع المتورطين في إطلاق النار على المشيعين وإحالتهم للقضاء. وحول انفجار مرفأ بيروت، اتهم سماحته التحقيق القضائي بأنه مسيس، وقال ما نطالب به هو إعلان نتائج التحقيق الفني والتقني. استهدف حزب الله برشقات صاروخية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة جنوب لبنان، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب. وحثت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، واصفة الوضع بالخطير جدا. فيما أشارت مصادر لبنانية إلى أن حزب الله أراد من خلال تلك الرشقات الصاروخية تثبيت معادلة جديدة وتنبيه الاحتلال أن جرائمه واعتداءاته لا يمكن أن تمر دون مرد. لتسليط الأضواء حول رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان، نستمع إلى هذا التقرير.
بتوقيت المقاومة اللبنانية ووفق بوصلتها، رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب عبر إطلاقه صليات من صواريخ جراد، استهدف خلالها مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة. وعلى الأثر قام جيش الاحتلال باستهداف مناطق في كفر شوبة وأطراف شبع بعدد من قذائف المدفعية أدت إلى اشتعال بعض الحرائق. الرشقات الصاروخية انطلقت من مكان مفتوح وسقطت قرب مواقع الاحتلال في رسالة رادعة للكيان بأن الأمن الجنوبي خط أحمر ولا يمكن للاعتداءات الإسرائيلية أن تمر دون مرد. قوات الاحتلال من جهتها زعمت أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ المقاومة، لكن وسائل إعلام عبرية أكدت أن هذه القبة لم تسقط كل الصواريخ، وأشارت إلى أن قسما منها سقط في منطقة الجولان السوري المحتل. ونقلت عن جيش الاحتلال قولها أنه لا مصلحة للكيان في التصعيد والذهاب إلى الحرب. قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان حثت من أسمتهم جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، واصفة الوضع بالخطير جدا. وتقول مصادر لبنانية متابعة أن حزب الله أراد بهذا الرد أن يرسم معادلة جديدة. وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة معرفة أن رد حزب الله فاجأ جهاز الأمن الإسرائيلي كثيرا، حيث أن التقديرات كانت تشير إلى أن الحزب لا يرد على الغارة الإسرائيلية في لبنان وعلى عمليات ضد تنظيمات فلسطينية بحسب الصحيفة. في المواقف أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة. في المواقف أيضا باركت حركة حماس رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. من جهتها حيت حركة الجهاد الإسلامي الضربات الصاروخية للمقاومة اللبنانية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلية، كما أكدت لجان المقاومة في فلسطين دعم رد حزب الله على العدوان الصهيوني الذي استهدف لبنان. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أغارت جوا وقصفت برا. مواقع قالت أنها استخدمت لاستهداف مستوطنة كريات شمونة قبل 3 أيام في الأراضي المحتلة ب3 صواريخ، فيما اعتبره مراقبون خروجا عن الخطوط الحمراء، لا سيما لجهة غارات الاحتلال الجوية داخل الأراضي اللبنانية، وهي الأولى منذ عام 2006.
أي أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض أن السعودية لم تعد تستطيع وقف الحرب لأن أمريكا بدأت بوضع ثقل كبير من أجل استمرارها لمصالح استراتيجية لها. وأشار محمد عبد السلام إلى أن استمرار الحرب يخدم عدة أهداف أمريكية بينها التصعيد في المنطقة وبيع الأسلحة وابتزاز السعودية وأمور أخرى. وكشف عبد السلام عن لقاءات جمعته بمسؤولين سعوديين في جدة والرياض وصنعاء وظهران الجنوب، وأضاف: لقد أكدنا للرياض استعدادنا في حال وقف الحرب ورفع الحصار تقديم ضمانات لعمان بالترحيب بهذه الخطوة وإعلان وقف أي خطوات من طرفنا. أعلنت عائلات ضحايا هجمات 11 من سبتمبر أيلول معارضتها مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الذكرى 20 لهذا العام، ما لم يكشف السرية عن وثائق تظهر تورط مسؤولين سعوديين بالهجمات. وفيما أكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض التزام بايدن بالوعد الذي قطعه أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة، رفعت أسر الضحايا والمتضررين قضايا تطالب السعودية بمليارات الدولارات. وحول اتهام أسر الضحايا أحداث 11 من سبتمبر إلى بايدن بانحيازه للنظام السعودي، مطالبة إياه بالكشف عن دور الرياض بتمويل أشخاص مرتبطين بعصابات القاعدة المنفذة للهجمات. نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر أيلول، عائلات الضحايا يرفضون مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء المناسبة في حال لم يكشف عن الوثائق التي تؤكد تورط مسؤولين سعوديين بالحادثة. أفراد من أسر الضحايا قالوا في رسالة لهم: إذا خلف الرئيس بايدن التزاماته وانحاز إلى الحكومة السعودية فسيضطرون للاعتراض علنا على أي مشاركة من جانب إدارته في أي احتفال يخص الذكرى. وبلغ عدد الموقعين على الخطاب أكثر من 1700 ممن وقع عليهم تأثير مباشر جراء الهجمات، ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب التعليق. لكن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت التزام بايدن بالوعود الذي قطعها أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة بالعمل بشكل بناء على حل القضايا المتعلقة باستخدام الإدارات السابقة لحق حجب المعلومات لدواعي الأمن القومي. وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض عقدوا عدة اجتماعات مع الأسر، ورفعت أسر من يقارب من 2500 قتيل وأكثر من 20,000 جريح وشركات ومؤسسات تأمين قضايا تطالب السعودية بدفع تعويضات بمليارات الدولارات. يأتي ذلك عقب تمرير قانون جاستا في الكونغرس يتيح لأهالي الضحايا رفع دعاوي قضائية ضد السعودية، خصوصا مع وجود تقارير تتحدث عن تورط 19 شخصا في الهجمات بينهم 15 سعوديا واثنان آخران من الإمارات. وكشف الصحفي الاستقصائي مايكل إيزاكوف في مقال له بموقع ياهو نيوز العام الماضي عن تورط مسؤولين سعوديين أبرزهم الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفير السابق في واشنطن. وأشارت شبكة CNN الأمريكية إلى تورط شخصيات على علاقة مع أفراد من آل سعود، وتحتفظ وزارة العدل باسم أحد المسؤولين السعوديين المتهم بمساعدة اثنين من خاطفي الطائرات وستكشفه للمحققين. وخوفا من فرض قانون جاستا، هددت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ببيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تنفيذ القانون. كما حذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الأمن من أن تمرير مشروع القانون قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
أعلنت حركة طالبان أنها فرضت سيطرتها على ولاية نيمروز بجنوب غرب أفغانستان وولاية جوزجان بشمال البلاد. وكتب متحدث باسم الحركة على تويتر أن عاصمة ولاية جوزجان مدينة شبرغان أصبحت تحت سيطرة الحركة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية منذ يوم أنه تم تطهير شبرغان من مقاتلي طالبان. وأعلنت وسائل إعلام محلية سابقا استيلاء مقاتلي حركة طالبان على مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز. من جهتها دعت كل من واشنطن ولندن رعاياها لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن باستخدام الرحلات التجارية المتاحة. توافد مئات المحتجين والمتظاهرين من مرتدي السترات الصفراء إلى المنطقة القريبة من محطة بوينت نيولي في العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج ضد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وبدأت مجموعات كبيرة من المحتجين التوافد إلى وسط العاصمة باريس رغم الجو الماطر، حيث تنظم هناك مجموعات معارضة للإجراءات الحكومية تحركات ضد السلطات الفرنسية التي قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية واستدعاء قوات إضافية من مكافحة الشغب لضمان الأمن في العاصمة. شهدت منطقة السنابس شمالي البحرين تظاهرة شعبية تضامنية مع الرموز القادة والمعتقلين السياسيين المغيبين في سجون النظام، وانطلق الأهالي في المسيرة الغاضبة للتنديد بالاستهداف الطائفي الممنهج الذي تمارسه قوات النظام ضد الشعائر العاشورائية، رافعين شعارات تؤكد تمسكها بالحل السياسي الذي يعطي للشعب حقه في اختيار السلطة. وشجب المتظاهرون الإهمال الطبي المتعمد حق المعتقلين، مطالبين المنظمات الحقوقية الدولية بممارسة الضغط على حكومة المنامة لأجل حل هذه القضية ومحاسبة المتورطين في تعذيب المعتقلين في محاكم دولية، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم قادة المعارضة. حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين والاستهداف الطائفي الممنهج الذي تمارسه قوات النظام ضد الشعائر العاشورائية، نتابع الحوار التالي مع الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشعيرة الحسينية، الشعيرة العاشورائية التي تتجدد سنويا من أجل نبذ الظلم وإعلاء كلمة الله عز وجل، وأيضا من أجل إبداء الحرية إلى العالم أجمع، ونبذ الاضطهاد والظلم الحاصل في العالم تمثل به الإمام الحسين عليه السلام. ما يجري في البحرين ليس بجديد. كل سنة أعتقد أن هذه السلطة الغاشمة تحاول قمع الحريات ومحاولة التضييق على الحريات، ورأينا في السنوات وهذه السنة أيضا وما فعله الشباب في البحرين وشعب البحرين المسؤول والواعي الذي يقوم بصد كل ما يمكن أن يفعله من أجل إيقاف ومن أجل أن يوقف هذه السلطة الغاشمة من أن تتدخل في هذه الشعيرة. هذا الإصرار وهذه المسؤولية الكبيرة التي حاول شعب البحرين يحاول دائما أن يقنع العالم بأنه جدير بأن يكون مسؤول، سواء كان في هذه الجائحة أو حتى في المطالب المشروعة التي ناضل من أجلها.
أفادت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية نقلت جميع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية إلى الرياض لعرضهم غدا على المحكمة الجزائية المختصة، وتوقعت هذه المصادر أن يصدر الحكم النهائي على المعتقلين في قضية دعم المقاومة الفلسطينية في جلسة الغد. وأعرب أهالي المعتقلين الذين نظموا تجمعا جديدا للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم أن يتم إغلاق الملف والسماح بعودة أبنائهم إلى ديارهم. أفادت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية نقلت جميع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية إلى الرياض لعرضهم غدا على المحكمة الجزائية المختصة. لقي جنديان جزائريان مصرعهما وأصيب آخر إثر انفجار لغم غربي البلاد، وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن الانفجار ناجم عن لغم تقليدي الصنع، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتا زوقاغا بولاية عين الدفلي. وشدد البيان على عزم الجيش على مواصلة مطاردة فلول الإرهابيين والقضاء عليهم. وفي الختام إليكم هذا الخبر الرياضي. ثمن قائد الثورة الإسلامية جهود الرياضيين الإيرانيين الذين أحرزوا الانتصارات لبلادهم في أولمبياد طوكيو. جاء ذلك خلال رسالة وجهها سماحة آية الله السيد علي الخامنئي إلى البعثة الرياضية الإيرانية إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأعرب سماحته في جانب من رسالته أيضا عن شكره لهؤلاء الأبطال الذين أدخلوا بجهودهم إلى قلوب الشعب الإيراني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. السيد حسن نصر الله يؤكد أن أبرز إنجاز حققته المقاومة على الاحتلال هو إيجاد ميزان ردع وقواعد اشتباك حامية وضامنة لأمن لبنان. صنعاء تؤكد أن السعودية لن تتمكن من وقف العدوان على اليمن دون ضمان المصالح الأمريكية. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أعزائي المستمعين، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. ألو طهران، تسمعون إليها عند 1:18 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:02. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:39، ومن ثم نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 3:47. نسائم الرحمة، تستمعون إليها عند 3:56، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:10. كلام الأمير أمير الكلام، تستمعون إليها عند 4:25، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:33، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:43. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصلاح والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ مصطفى إسماعيل. تشتمل التلاوة المباركة على سورة الفجر من الآية 23 حتى نهاية السورة نفسها، وكذلك من بداية سورة البلد إلى نهاية الآية 18 منها، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتذكر الإنسان.
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن
مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لتكونوا معنا مع محاضرة لسماحة الشيخ عبد الودود بوزيد، والذي يتحدث فيها حول ميزان الأولوية برسول الله صلى الله عليه وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، وأضمر لعلي حين طلقها بغضا للبضعة الزهراء أضغانا وجهزت لحسين جندها وعدت عليه حتى قضى بالطيف ظمآنا وفرقت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنى ووحدانا، لم أنس زينب بعد الخدر إذ برزت تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن أقبل الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا حيدر تقل حيدر حيدر يا ابويا ليش ما جيت ليش ما جيت وللغاضر يا ما تعنيت ماذا جرى عليك يا زينب ذبحه ورجالي ذبحة ورجالي وغصب ذليت ومجلس يزيد اليوم طبت حدار يا بو يا ما تجينا يا وتشوفنا شلون نسبنا السبايا ونتستايا يا ربدنا والناس تتفرج علينا علينا وزين العبايا يا مقيدين ايه يبكي يبكي ويصد لي بعنا ويقول ابو يا حسين وين لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم مما تلاحظه الأسرة حينما يبدأ الطفل في التعرف على ما يدور حوله فإنه ينزع إلى إظهار سلوك مماثل لما يراه أمامه لمن هو أكبر منه سنا. الآن الإنسان بإمكانه أن يلاحظ هذه الحالة أو هذا السلوك الظاهر عند الأطفال حينما يبدأ ينشأ ويتفهم ما يدور حوله. هناك نقطة خلاف بين التربويين أنه متى يشعر الطفل بهذه النزعة لتقليد من هو أكبر منه سنا. بعضهم يقول بدءا من السنة الثالثة يبدأ الطفل إن كان ذكرا يبدأ يتلمس خطى المماثل له والأكبر منه سنا. طبعا الأقرب للطفل في هذه الحالة يكون الأب فينزع لتقليد بعض المظاهر التي يراها من أبيه. وإذا كان هذا الأب أو كان الطفل مدرك لطبيعة وظيفة الأب كمهنة وهناك أدوات يستخدمها الأب يحاول هذا الطفل أن يستخدم ذات الأدوات، بل أنه إذا خير في أن يختار لعبة له يحاول أن يشوف أقرب الأدوات إذا كانت أكو لعبة تماثل هالأدوات التي يستخدمها أبوه سواء في عمله أو ما يرى من استخدامه من استخدام أبيه لها في البيت في العمل، فينزع لاقتناء مثل هذه الألعاب لأنها الأقرب لتمثل شخصية الأب بالنسبة إليه. البنت أيضا من هذا السن تبدأ في تلمس الخطوات التي تقوم بها الأم، فإذا أيضا عندها وضوح في مسألة الوظيفة إذا كانت الأم موظفة كذلك تقوم بذات الوظيفة أو تنزع إلى عمل الأعمال البيتية أو إلى أن تتقمص أدوار الأم وهي تقوم ببعض الأعمال المنزلية. هذه أمور واضحة لعله لا تحتاج إلى مزيد كلام حولها. لكن السؤال هنا، لماذا يظهر الطفل أو الطفلة هذا النوع من السلوك؟ هل هذا شيء عادي وعابر أو لا، هو وراء شيء آخر لابد أن نبحث عنه؟ هل نقول أنه والله كل الأطفال عادتهم هكذا، أنه إذا رأى من هو أكبر منه سنا فإنه ينزع لتقليده؟ طيب هذه وراء شيء أو لا، هي فقط مرحلة عابرة في حياة الإنسان؟ يقولون هذا السلوك الذي يظهر من الطفل أو الطفلة دلالته الحاجة العميقة في نفس الإنسان لوجود المثل الأعلى في حياته أو وجود القدوة الصالحة. الآن تكون صالحة أو غير صالحة ذاك كلام آخر، لكن المهم أنه هذا السلوك، وإذا جئنا نحلل دلالات هذا السلوك ونعمقه ونرى جذوره، يقولون الجذور المترسخة في نفس الإنسان التي يظهرها هذا السلوك في داخل الأسرة هو عبارة عن حاجة الإنسان الفطرية إلى وجود المثل الأعلى في حياته، ولذلك ينزع لتقليد من هو أكبر منه سنا، لأنه يشعر أنه لا زال في حالة نقص، وما يكمل هذا النقص في نظره أن يتمثل الخطى التي يرى أباه عليه أو ترى الطفلة أمها عليها. زين، هذه الحاجة إذا علمنا أنها حاجة متأصلة في نفس الإنسان كما يتحدث علم النفس ويتحدث علم التربية عن ذلك، نسأل سؤال هنا، هل أن هذه القضية هذا السلوك، هذا الجوع الموجود في أعماق الإنسان لتمثل خطى من هو أكبر منه سنا والذي يعبر عنه بالمثل الأعلى، هل هذه الحالة مقتصرة على فترة الطفولة فقط أو لا، أنها مرحلة تمتد إلى أبعد من مرحلة الطفولة؟ الآن أكو خطأ موجود عند البعض من التصورات اللي موجودة عند البعض أن هذه حالة إنما يحتاجها الإنسان في بداية حياته، بعد ذلك الإنسان يكبر يعتمد على نفسه، يعرف ما هو ضار وما هو نافع، حينها لا يحتاج إلى ذلك. لا، هذه النظرة خاطئة. الواقع أن الإنسان وحاجته لوجود المثل الأعلى في حياته لا تقتصر على كونه يعيش فترة طفولية فقط، لا، حتى إذا تعدى مرحلة الطفولة أيضا الإنسان يبقى محتاج إلى هالجانب، ولذلك هو اللي يتغير ما هو. يعني إحنا اللي خلينا نقول هذا الكلام أنه الإنسان نلاحظه في الطفولة ينزع للتقليد، بس يكبر شوية ربما يستغني عن هذا السلوك وهو سلوك التقليد، فهذا دليل عن قناعته بأنه أصبح شخصية مستقلة لا تحتاج إلى تلمس آثار أحد أو الاقتداء بأحد. لا، هو الواقع الحاجة لم تنتهي، الحاجة مستمرة، لكن الذي تغير طريقة التعبير عن الحاجة. طريقة التعبير عن الحاجة نعم تختلف، يعني أنا ما أتوقع من واحد عمره مثلا 17 سنة وهو يحتاج إلى وجود مثل أعلى في حياته أن يأتي فيتقمص دور الأب مثلا ويأتي ويمسك ببعض الأدوات ويقلد أباه في مشيته أو في طريقته. لا شك أنه أصبح عقله في هالمرحلة أنضج من هذا التصور. الحاجة لا زالت موجودة لكن التعبير عنها يختلف. شلون يختلف؟ تدخل في غرفته تشوف مثلا صورة للاعب، صورة لفنان مثلا، إذا هو يعيش في أجواء إيمانية ترى صورة عالم من العلماء. ليش هذا؟ هذا أيضا تعبير عن الحاجة الموجودة اللي قلنا عنها أنها موجودة في نفس الطفل، لكن الطفل وهو أو هو في مرحلة الطفولة عبر عنها بشكل، بس لما وصل إلى مرحلة المراهقة لا، صار التعبير بشكل آخر. وهكذا حينما يتعدى مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب تستمر الحاجة وياه وموجودة، ولا بد من وجود مثلا أعلى عنده. ولذلك الله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذا، احنا إذا رجعنا إلى العلم وإذا رجعنا إلى التعاليم الدينية نلحظ تأكيد هذا الكلام. الخالق سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن ينزل علينا التعاليم في طريقة غير ما يأتي بها الأنبياء مثلا، ويختار طريق آخر. الله سبحانه وتعالى لا تعوزه الطرق والأساليب التي يمكن أن يوصل إلينا بها بياناته أو ما يريده منا، هذا ما يعوز الخالق تبارك وتعالى. ليش الله يختار أنبياء ورسل؟ لهذا الاعتبار، لأن التعاليم بشكلها المجرد لا يمكن أن تؤتي ثمارها وتؤثر في نفس الإنسان إلا إذا وجدت في شخصية تتجسد فيها هذه التعاليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليش لقد كان لكم؟ لأن أنتم عندكم حاجة، هالحاجة ما يمكن أن نتغافلها، هالحاجة ما يمكن أن ندير أظهرنا لها. كيف يمكن أن نعبر عن هالحاجة؟ وكيف يمكن أن نشبع هذه الحاجة؟ قال هذه شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن هذا الخطاب إلنا لما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يتحدث عن الأطفال هو، أو يتحدث عن الأمة الراشدة، الأمة المكتملة التي يرجى منها الخير في ترسم خطى النبي المصطفى محمد. فهذا هو الذي تريده الآية، تريد أن الإنسان أو تشير إلى أن هذه الحاجة الموجودة لدى الإنسان ليست حاجة مقتصرة على كون الإنسان يعيش مرحلة طفولية. الآن عندنا مثلا بعض العلماء، سيد الإمام قدس سره عنده كلام حول الشيخ الأنصاري قدس سره الشيخ الأعظم، يقول حتى نهاية حياته كان يذهب لأخذ بعض دروس الأخلاق عند بعض الأساتذة. رجل بلغ من المرتبة العلمية ما بلغ، وتبوأ يعني مقعد درجة المرجعية للشيعة، يعبر عنه بالشيخ الأعظم، لكن مع ذلك هذا ما خلاه يشعر أنه أصبح في هذه الناحية كاملا لا يحتاج إلى زيادة. يقول أنا أحتاج أن أروح، كان بإمكانه قادر على أن يقرأ كتب الأخلاق ويأخذ منها، ليش يروح عند مدرس أخلاق ويستفيد منه؟ لأن هذه الحاجة أيضا، هذا هو اللي نقول عنه، هذا التأكيد على أن هذه الحالة أو هالحاجة حاجة مستمرة تبدأ مع الإنسان من طفولته، نعم، ولكنها لا تنتهي بنهاية عمره أو لا تنتهي بوصوله إلى مرحلة الشيخوخة، وإنما هي حركة مستمرة عند الإنسان. انطلاقا من هذا البعد جاءت الآية الكريمة التي افتتحنا المجلس بها. الآية ماذا تقول؟ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا. لاحظوا أولا، احنا طبعا هنا اكو واو، الواو هذه عاطفة على ما قبلها، لان اكو ذكر ايضا لنماذج اخرى قبل هالآية. إذا تقرأوا ماذا تقول؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خيانة هنا مو خيانة عرض كما هو أيضا أقوال علمائنا، وإنما هي خيانة بحيث أنه في جبهة مضادة، وكما تقول بعض الروايات أنهما يدلان على طريق النبيين العظيمين فيخبران عنهما، هذا معنى الخيانة. وإلا أعراض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أعراض منزهة، ولا يسمع في ذلك إلى أي تهريج من هذا الجانب يمكن أن يصدر من أي طرف من الأطراف. أعراض الأنبياء أعراض منزهة عن الدنس ومنزهة عن القذارة. زين، هذا اللي قبلها إذن يتحدث أيضا حتى على مستوى الذين كفروا. لاحظوا هنا النقطة المهمة، أنه يريد أن يقول في هذا الجانب أن كما نتصور أنه الإنسان المؤمن بحاجة إلى وجود مثل أعلى في حياته، يعني ذاك الكافر ما إلى أيضا هالحاجة، هي حاجة إنسانية، ولذلك الكافر يعبر عنها بأن يذهب إلى ما يماثله في آرائه وأفكاره، أو كما يقال إن الطيور على أشكالها تقع. لكن المؤمن لا، يبحث عن المؤمن الصادق حتى يتلمس خطاه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. طيب بعد هذا، بعد أن أكمل الكلام إلى قوله قيل ادخل النار مع الداخلين، جاءت هذه الآية: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى أن أكمل الآية ثم قال ماذا: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. إذا لاحظوا الآية بمجموعة جاي تطرح نموذجين للذين كفروا وتطرح نموذجين للذين آمنوا. ليش؟ لاحظوا الدقة هنا. أولا الآية الكريمة كان بإمكان الخالق سبحانه وتعالى أن يتحدث عن اسمي زوجة لوط وزوجة نوح، لكن نسبهما لزوجيهما. لاحظوا الآية: امرأة سماهما امرأة نوح وامرأة لوط. هو لهم أسماء، ليش ما ذكر الأسماء؟ هنا دلالة، نقطة مهمة هنا. أيضا هنا لما جاء إلى امرأة فرعون، امرأة فرعون الروايات والقرآن ما ذكر اسمها، لكن الروايات ذكرت اسمها، أن اسمها آسية بنت مزاحب. وليش ما قال وآسية مثلا؟ لماذا قال وامرأة فرعون؟ هنا يريد يوظف القرآن تعليم معين، يريد يوقف عند نقطة معينة ينبغي أن نلتفت إليها، أنه إنما ذكرهما بالنسبة ولم يذكرها في مجال الذين كفروا، في جانب الذين كفروا ذكرهما بالنسبة، وهنا بالنسبة لآسيا أيضا ذكرها بالنسبة. لماذا؟ يريد مننا ناخذ هذا الدرس. ما هو هذا الدرس؟ يريد يقول ترى مو لأنه إنسان يعيش مع إنسان عظيم لابد أن يكتسب العظمة منه، ولا إنسان مؤمن أو إنسان مستقيم يعيش مثل من مع إنسان محترم وهذا يضر به. لا، ذاك المؤمن يمكن أن يتأثر بكونه ابنا لإنسان عاص أو لإنسان منحرف، ولا ذاك القديس ولا ذلك المنحرف يتأثر أو يمكن أن يضفى عليه قداسة. بتعبيرنا يمكن أن نضفي عليه قداسة والله لأن عاش في بيت نبي من الأنبياء؟ لا، لو كان هذا الأمر صحيحا لكان زوجته هذين زوج لكانتا زوجة هاتين النبيين العظيمين أولى. لذلك شوفوا هنا أكو رواية حقيقة عجيبة، رواية تروى يرويها بعض الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تقول الرواية؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال: إن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شنو هذا الكلام؟ ليش؟ القرن هو واضح يعني هنا بتعبيرنا اليوم الجيل، أفضل الأجيال الجيل اللي أنا كنت عايش فيها، بعد ذلك اللي إجوا بعدهم ما يسمى بالتابعين وتابع التابعين. زين ليش؟ يعني هذا المقياس حقيقة غريب، أن يجي إنسان يقول لنا والله أولى الناس وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله الذين عاشوا معه في مكان واحد أو في سنة واحدة. من وين هذا المنطق؟ هذا المنطق مخالفة واضحة لمنطق القرآن. القرآن ماذا يقول؟ شلون نقيس الأقربية والأبعدية؟ القرآن يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي الأمي. ما قال والله أولى الناس بإبراهيم اللي عاشوا وياه في جيل واحد، وهو يؤذيه، عاش معه في جيل واحد وهو مخالف له. هل شلون أعبر عنه بأنه خير الناس؟ خير الناس من انتهج نهجه، هذا منطق القرآن، للذين اتبعوه وهذا النبي الأمي كم بين النبي صلى الله عليه وآله وبين إبراهيم؟ شوفوا السنوات هذه الطويلة بينهما، يقول هذا أولى الناس بإبراهيم. لو كانت المسألة من حيث القرب المكاني أو الزماني لعبر عنه بأنه الجيل اللي عاش وياه، لا والله اللي ولده وياه في سنة واحدة هم أفضل الناس. شنو معنى خير الناس خير القرون قرني ثم الذين يلونهم؟ يعني على ما توصل لنا ما عندنا شيء، احنا صفر، لأنه اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم إذا وصلت لنا شنو؟ ماكو شيء. هذا المنطق ما منطق غريب ولا يوافق الخط العام فيما رسمه القرآن الكريم من منهج. القرآن الكريم واضح، ولذلك احنا عدنا في الروايات أنه صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، حينما يظهر الروايات تتحدث عن جزء من خطابه الذي يلقيه بين الركن والمقام، كما تقول الروايات حينما يخرج ويراه من في مشرق الأرض وفي مغربها. من ضمن مواد هذا الخطاب الأولي الذي يبدأ به الإمام سلام الله عليه يقول: أيها الناس، من حاجني بآدم فأنا أولى الناس بآدم. شوف من آدم، كم بين آدم إلى أن يظهر الإمام عجل الله فرجه الشريف؟ أعداد من السنين لا يعلمها إلا الله. مع ذلك يقول أنا أولى الناس بآدم، يختصر هالسنوات الطويلة وهو أولى الناس بآدم. أنا أو من حاجني بنوح، أنا أولى الناس بنوح. من حاجني بإبراهيم، أنا أولى الناس بإبراهيم، بموسى، بعيسى، إلى أن يقول من حاجني بمحمد. فأنا أولى الناس بمحمد. إذن هنا المسألة الزمانية والمكانية ما لها اعتبار في الاتباع. الآية تريد تركز على هالجانب، أن لا ترى إنسانا يعيش مع عظيم وتطفي عليه العظمة لأن والله عاش مع هذا العظيم أو رآه. الآن يجي بعضهم يعرف لك مثلا الصحابي يقول لك والله هذا اللي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله. بعضهم يقول ولو للحظة، يعني الآن عندهم بعضهم رأي أنه عن شخص يذكروا اسمه، هذا ما شاف النبي صلى الله عليه وآله إلا مرة واحدة وكان في القماط أيضا، مو عنده وعي يعني وشاف النبي بحيث أنه سمع كلامه وتفاعل معه، لا كان في القماط وشاف مرة واحدة وراح. يقول هذا يكتسب قداسة الصحبة لرسول الله في قماطه، كان في قماطه. زين، ما هذا لا وعى للنبي ولا